الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى الرأي الرابع، وهو ما تبناه بعض العلماء كالمحقق الأصفهاني والسيد السيستاني وهكذا السيد محمود الهاشمي، بل نسب إلى الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه، من أنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة فقط، تارة نسميها الفراغ وأخرى نسميها التجاوز، وقد نسميها ونطلق عليها عنوانا جامعا بين الفراغ والتجاوز، إلا أنه بحسب الملاحظة للأدلة، أدلة الفراغ والتجاوز، نصل إلى أنه ليست هي إلا قاعدة واحدة. فنشير فعلا لوجهين لهذا الرأي. الوجه الأول ما أشار إليه السيد الهاشمي في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 73، حيث أفاد بأنه توجد شواهد وقرائن على الاتحاد بين الفراغ والتجاوز، بحيث بعد ملاحظة هذه الشواهد والقرائن يمكن الجزم بأن القاعدتين قاعدة واحدة. وأهم ما ذكره من شواهد وقرائن ثلاث شواهد أو ثلاثة شواهد. الشاهد الأول هو أن المحمولة وما يراد إثباته في القاعدتين هو شيء واحد، فما يراد إثباته في قاعدة التجاوز وما يراد إثباته بقاعدة الفراغ شيء واحد، وهو إثبات صحة العمل، هذا ما يراد إثباته. أما في قاعدة الفراغ فواضح، حيث إن الكل متفق على أن مفاد أدلة قاعدة الفراغ إثبات صحة العمل الموجود، ولا نقاش في ذلك، إنما الكلام بالنسبة لقاعدة التجاوز. فالمدعى أن المراد إثبات أصل الوجود، لكننا نقول بل المراد والمطلوب إثبات هو ماذا؟ صحة الموجود كما هو الحال بالنسبة لقاعدة الفراغ. وذلك لأن الروايات الواردة في قاعدة التجاوز ظاهرها أنها بصدد تصحيح العمل الذي يشك فيه المكلف، لأنها تفترض وجود عمل مشكوك فيه قد مضى وجاوزه المكلف وانتقل إلى غيره. فإن الظاهر من سؤال زرارة للإمام الباقر عليه السلام أو من رواية إسماعيل بن جابر أن المسؤول عن عمل موجود في الخارج وهو الصلاة مفروغ عن وجود الصلاة لأنها مشكوكة، إنما الشك في جزء في الصلاة، الركوع السجود بعد الانتقال للجزء الآخر، وإلا فأصل العمل مفروغ عن وجوده يعني أصل الصلاة. فكما أن في قاعدة الفراغ أصل العمل موجود والشك في الصحة، كذلك أيضا في قاعدة التجاوز الصلاة موجودة لكن الشك في وجود جزء من الأجزاء بعد الانتقال للغير. ومن هنا زرارة يسأل الإمام عن الحكم على هذه الصلاة، هل يحكم بأنها صحيحة أم لا لمن شك في الركوع ودخل في السجود؟ إذن فكما أن الفراغ تثبت الصحة فالتجاوز تثبت الصحة أيضا، وإن كانت تثبت الصحة بعد إثبات وجود المشكوك لكنها أيضا تثبت الصحة. فالمحمول يعني الذي يراد إثباته في القاعدتين واحد وهو الصحة، وهذا شاهد على أنها قاعدة واحدة. الشاهد الثاني: إن الألفاظ والتعابير الواردة في روايات قاعدة التجاوز بنفسها وردت في روايات قاعدة الفراغ، والعكس صحيح. يعني الألفاظ اللي وردت في روايات قاعدة الفراغ أيضا بنفسها وردت في روايات قاعدة التجاوز، مما يشهد على أنهما قاعدة واحدة. فمثلا تعال معي إلى صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز، الواردة أحسنتم الواردة في قاعدة الفراغ، الواردة في قاعدة الفراغ، هذه صحيحة زرارة الواردة في قاعدة الفراغ التي سأقرأها عليك بعد قليل الآن، هذه ورد فيها التعبير بالشك في الوجود مع أن الشك في أصل الوجود إنما هو مورد قاعدة التجاوز،
تجاوز. وقد ورد أيضا في بعض روايات قاعدة الفراغ. لاحظ معي صحيحة زرارة: فإذا قمت من الوضوء وفرغت من، إذن واضح أنها في الفراغ، قالت وفرغت من، يعني فرغت من شنو؟ من العمل، من الوضوء. ودخلت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، يعني فرغت من الوضوء ودخلت في الصلاة أو في غير الصلاة، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك، لا شيء عليك، فشككت في بعض ما سمى الله، يعني شككت في أصل الوجود، يعني بعد ما فرغت من الوضوء ودخلت في الصلاة شككت في وجود بعض أجزاء الوضوء، يعني هل غسلت اليد اليمنى مثلا أم لا، مع أن الشك في الوجود إنما هو مورد قاعدة التجاوز. وقد ورد الشك في الوجود في بعض روايات قاعدة الفراغ. وهكذا بالنسبة للفظ المضي أو لفظ الفراغ الذي ورد في روايات قاعدة الفراغ، لفظ الفراغ والمضي، هذا اللفظ بنفسه ورد أيضا في روايات قاعدة التجاوز. فكما أن الفراغ أو المضي ذكر في روايات قاعدة الفراغ، فقد ذكر في روايات قاعدة تجاوز، مما يدل على أنهما قاعدة واحدة. فلاحظ مثلا من روايات قاعدة التجاوز اللي ذكرت لفظ المضي، هذه الصحيحة، صحيحة حماد بن عثمان: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، أنا ساجد وأشك ركعت أم لا، قال أمضه، كما ورد في روايات قاعدة الفراغ: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه. إذن لفظ أمضه كما ورد في الفراغ ورد أيضا في التجاوز، مما يدل على أنهما قاعدة واحدة، ويؤكد صحة ما قلناه من الاتحاد رواية علي بن جعفر، حيث ذكرت القاعدتين في رواية واحدة، ذكرت مورد الفراغ ومورد التجاوز، فجمعت بين الشك في الوجود والشك في الصحة. لاحظ معي: رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر، هذا مورد شنه؟ تجاوز. ركع وسجد بعد ذلك شك في أصل تكبيرة الإحرام، يعني شك في أصل الوجود. أو لاحظ هذا المورد الثاني للشك، أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، يعني ركع يعني سجد لكن شك، قال شيئا في الركوع والسجود أم لم يقل، هذا شك في الصحة، في صحة ركوعه وصحة سجوده. هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال إذا شك فليمضي في صلاته. إذا هذه رواية واحدة وجمعت بين الشك في أصل الوجود، وهو الشك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الركوع والسجود، والشك في صحة الموجود، وهو الشك في القراءة أثناء الركوع والقراءة أثناء السجود، يعني هل الركوع والسجود صحيح أم لا. وهذا شاهد على ماذا؟ أنهما قاعدة واحدة. الشاهد الثالث: النكتة الارتكازية، المعبر عنها في ذيل بعض الروايات هو حين العمل أذكر منه حين الشك. يعني نقطة نقطة الأذ كرية. فهذه النكتة الأذكرية اللي على أساسها وعلى طبقها حكم بالصحة في قاعدة الفراغ، لأن المكلف أذكر حين العمل منه حين يشك، كما تجري هذه النكتة الأذكرية في قاعدة الفراغ أيضا تجري في قاعدة التجاوز. فإن المكلف إذا شك في الركوع وقد دخل في السجود يقال أنه أذكر حين العمل منه حين يشك، يعني في وقت الركوع المفروض أن أذكر منه حينما وصل إلى حد السجود. إذن فمقتضى أن النكتة في الفراغ والتجاوز هي الأذكرية والالتفات عادة عند المكلف، لذلك لا يعتنى بشكه، فهذا شاهد على أنهما قاعدة واحدة. إذن ذكرنا شواهد ثلاثة على أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة. الشاهد الأول، أعيد لمن شرد، الشاهد الأول أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كلتاهما يراد منهما إثبات الصحة، صحة العمل. الشاهد الثاني أن الألفاظ والتعابير التي ذكرت في أخبار الفراغ ذكرت في التجاوز، والتي ذكرت في أخبار التجاوز ذكرت في الفراغ، وهذا دليل على أنهما قاعدة واحدة. والشاهد الثالث النكتة الارتكازية وهي الأذكرية. هذا تمام كلامه، رفع الله مقامه. ويلاحظ على ما أفاده بأن هذه الشواهد المذكورة لا تدل على الاتحاد وأنهما قاعدة واحدة بعد النظر والتأمل. أما بالنسبة إلى الشاهد الأول من أن الفراغ والتجاوز تثبتان صح، فلا نسلم به. فالفراغ تثبت الصحة، أما التجاوز فلا تثبت الصحة، ولو كان المسؤول عن صحة الصلاة لكنها تثبت أولا وبالذات أصل الوجود للجزء المشكوك. ويترتب على وجود الجزء المشكوك بالمدلول الالتزامي صحة العمل، لكنه ليس المطلوب إثباته أولا وبالذات، إنما المطلوب إثباته في الرواية والمحمول أولا وبالذات أصل وجود هذا الجزء المشكوك. إذن فمفاد قاعدة الفراغ إثبات الصحة على نحو مفاد كان ناقصا، ومفاد قاعدة التجاوز إثبات أصل الوجود على نحو مفاد كان تام. وإلا لو صح ما ذكر من أن قاعدة التجاوز تثبت الصحة لقلنا أيضا قاعدة الفراغ تثبت أصل الوجود وليس فقط تثبت الصحة، لأن عادة الشك في صحة العمل بعد الفراغ من لأجل الشك في وجود الجزء، أو الوجود في وجود أو الشك في وجود الشر. فهل نقول بما أن مرجع الشك في قاعدة الفراغ إلى الشك في وجود الجزء والشر، لذلك نحن نشك في الصحة، إذن فقاعدة الفراغ تثبت وجود الجزء ووجود الشر كما هو الحال بالنسبة لقاعدة التجاوز؟ أبدا. إذن فنحن لابد أن نلحظ المطلوب إثبات أولا وبالذات في روايات التجاوز وفي روايات الفراغ. وحينما نلحظ المطلوب إثبات أولا وبالذات في روايات التجاوز، إثبات أصل الوجود وإن ترتب على ذلك الصحة. والمطلوب إثبات في روايات قاعدة الفراغ إثبات الصحة، هذا أولا، وإن ترتب على ذلك وجود الجزء ووجود الشر. إذن فاختلف بالتالي المحمول في قاعدة الفراغ عن المحمول في قاعدة التجاوز. ففي قاعدة الفراغ الصحة، وفي قاعدة التجاوز أصل الوجود. وأما بالنسبة إلى الشاهد الثاني، وهو أن التعابير والألفاظ المذكورة في روايات قاعدة الفراغ ذكرت في قاعدة في روايات قاعدة التجاوز، والتي ذكرت في روايات قاعدة التجاوز ذكرت في روايات قاعدة الفراغ. فهذا الشاهد ليس تاما، والسر في ذلك. أما بالنسبة إلى التعبير بالدخول في الغير، الدخول في الغير الذي اعتبر في روايات قاعدة التجاوز، عفوا في روايات قاعدة الفراغ الدخول في الغير، فهذا الدخول في الغير صحيح اعتبر في بعض روايات قاعدة الفراغ كما هو معتبر في روايات قاعدة التجاوز، لكن هذا الدخول في الغير اختص فقط بباب الوضوء من روايات قاعدة الفراغ. ولذلك بعض العلماء يقول بالنسبة لقاعدة الفراغ في الوضوء مشروطة بالدخول في الغير، وهذا المورد. ولكن في بقية الموارد يكفي مجرد الفراغ من العمل حتى مع عدم الدخول في الغير. فهذا مورد خاص في باب الوضوء، من فرغ من وضوءه وشك فيه يبني على الصحة إذا انتقل إلى الغير. لكن هذا لا يعني أنها قاعدة عامة في كل موارد الفراغ لا بد من الدخول في الغير كما هو الحال بالنسبة للتجاوز. وأما التعبير بالمضي، أن روايات الفراغ عبرت بالمضي وكذلك روايات التجاوز، فهذا التعبير أقصى ما يفيده عدم الاعتناء بالشك. فقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز كلتاهما تفيدان عدم الاعتناء بالشك، وعدم الاعتناء بالشك ترى لأجل حكم الشارع بالصحة كما هو في موارد الفراغ، وترى عدم الاعتناء بالشك لأجل أن الشارع يحكم بتحقق الجزء المشكوك. فإذا مجرد التعبير بالمضي هذا لا يدل على أنهما قاعدة واحدة، بل أمضي يعني لا تعتني بالشك، لأن المسؤول عن هو حكم الشك. لذلك قال الإمام أمضي يعني لا تعتني بشكك، فلا دلالة في ذلك على أنها على أنهما قاعدة واحدة. وأما بالنسبة إلى الشاهد الثالث الذي ذكره، وهو نكتة الأذكرية، فلا نسلم بأن الأذكرية معتبرة في جريان الفراغ أو في جريان التجاوز كما ذكر ذلك المحقق النائيني وسيأتي بحثه، والسيد السيستاني وسيأتي بحثه، من أن الأذكرية مجرد حكمة لا علة، فلا يدور المدار، فلا يدور الحكم مدار وجود الأذكرية أو عدمها. إذن فالقاعدتان ليستا مرتبطتين بالأذكرية، ولو سلمنا بالأذكرية فهي خاصة فقط في قاعدة الفراغ، لأن قيد أو نكتة الأذكرية ذكرت في روايات قاعدة الفراغ، وأما روايات قاعدة التجاوز فلم تشر إلى نكتة الأذكرية. لذلك بعض العلماء يفصل يقول تعتبر الأذكرية في موارد الفراغ ولكنها لا تعتبر في موارد التجاوز. إذن فهذا الوجه المذكور للقول بأنهما قاعدة واحدة ممنوع. الوجه الثاني يأتيك، والحمد لله رب العالمين.